www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذا اليوم الشريف سيكون هو آخر يوم من لقائنا معكم بإذن الله تعالى، وأرجو أن يكون الحضور أكثر وأكثر والتفاعل مع محاضرات الإمام المهدي عليه السلام أكثر اهتماما، خصوصا هذه الأيام المباركة أن تستغل في العلم والمعرفة إضافة إلى العبادة، وأفضل العبادة هو التعلم، لأنه كما هو معروف أن علماءنا رضوان الله عليهم اهتموا بمسألة التعلم والمعرفة، حتى أن بعضهم يسأل الشيخ الصدوق عن أفضل أعمال ليلة القدر، وكان هذا رجل من الطلبة، طلبة العلوم، فقال في هذه الليلة أي الأعمال أفضل، صلاة، قراءة قرآن، تسبيح مثلا، قال اقرأ درسك هو أفضل الأعمال، أفضل الأعمال في هذه الليلة ليلة القدر هي قراءة الدرس والتعلم. فكيف بهذا الشهر الشريف وهو التعلم والمعرفة من أجل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أرجو أن يكون اهتمامنا جميعا بهذا الشأن، وندعو الله تعالى ونشكره، ندعوه أن يوفق القائمين على هذه الدورة، وخصوصا العلويات المحترمات الأخوات في قسم الإمام في مركز الإمام المهدي عليه السلام، ندعو لهن بالتوفيق والمثابرة على إقامة مثل هذه الندوات والمحاضرات، والمساعدة من قبلكم لهن هو الحضور والاستجابة إن شاء الله تعالى لإنجاح هذه البرامج. بقي لدينا من خصائص الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وما تمتاز دولته الشريفة هي مسألة الوضع العمراني في دولة الإمام. انتهينا من مسألة الحركة العسكرية للإمام عليه السلام، وكيف يستقر بعد ذلك، وكيف يتعامل مع أعدائه، وكيف يشكل دولته بشكل موجز. الآن نتعرض إلى كيف يتعامل الإمام مع الوضع العمراني لدولته. بالتأكيد الإمام سيأتي على أساس حضارات لم تكن إسلامية صرف، أو على أقل تقدير أنها حضارات علمانية لم تهتم بالجانب الروحي بقدر اهتمامها بالجانب المادي. الإمام عليه السلام يريد أن يجعل من دولته نموذجا إلهيا، يوجه اهتمامه بعد ذلك للمسألة العمرانية. دولته الشريفة ستكون من أحسن الدول عمرانا، وأفضلها تمتعا بخطط البناء وخطط التنمية والتطوير. الإمام المهدي عليه السلام سيأتي على أمور مبتدعة، سيجد هناك أمور مبتدعة عمرانية، سواء على أساس المساجد أو على أساس الشعائر، أيضا المراسم كذلك، فلذا تجد أن الإمام عليه السلام سيصب أول اهتمامه على مسألة المساجد. المساجد ستشكل شعار لدولة الإمام. الإمام عليه السلام بعض الروايات تذكر أنه سيهدم بعض المساجد ويقيم بعض المساجد ويخرب بعض المساجد ويؤسس بعض المساجد. هذه الحركة الدؤوبة للإمام عليه السلام تعني شيء، تكشف شيء، تكشف عن أشياء يرفعها الإمام، وهي محاربته للبدعة. محاربته للبدعة الإمام عليه السلام أهم اهتماماته أو في أولويات اهتمامه. الروايات تقول سيهدم أربعة مساجد، أربعة مساجد ستهدم. يا ترى أي هذه المساجد؟ ولماذا سيهدم الإمام هذه المساجد مع أنه سيدعو لبناء المساجد؟ النبي صلى الله عليه وآله أحرق أحد المساجد، لم يكتفي بهدمها بل أحرقها، لأنها أسست على الباطل. مسجد ضرار، مسجد ضرار. أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يحرقه، لأن المنافقين بنوه لا على أساس التقوى، إنما بني على محاربة الإسلام. النبي لم يتساهل معهم، أمر بإحراق هذا المسجد، وبذلك أوقفت جميع هذه الخروقات في زمن النبي. بنو أمية حاولوا أن يؤسسوا كثير من المساجد كمساجد ضرار، مبنية على محاربة الإسلام، مبنية على محاربة أهل البيت عليهم السلام. مساجد في الكوفة الإمام سيهدمها. هذه المساجد بعض الروايات تشير إلى أن هناك أربعة مساجد ملعونة، أربع مساجد ملعونة بنيت على بغض أهل البيت عليهم السلام، على محاربة أهل البيت. هذه المساجد الملعونة كما في تعبير الإمام عليه السلام هي مساجد تابعة لبني أمية، أسست على محاربة أهل البيت وشيعة أهل البيت. هذه المساجد يعدها الإمام الباقر عليه السلام، يقول جددت أربع مساجد بالكوفة فرحا بقتل الحسين عليه السلام: مسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد سماك، ومسجد بني أو ابن ربعي لعنهم الله. هذه المساجد أسست فرحا بقتل الحسين، أسست ضرارا لمحاربة أهل البيت عليهم السلام. هل هذه المساجد موجودة الآن حتى يأتي الإمام عليه السلام لهدمها؟ إما أن نقول غير موجودة، وإما أنه ستوجد مستقبلا، ستؤسس على أساس هذه المساجد، مساجد مثلا في بغض شيعة أهل البيت. ممكن أن لا تكون هذه مساجد، الرواية تعبر عن أنها مساجد، لكن ممكن أن تكون تجمعات لمحاربة أهل البيت، يأتي الإمام عليه السلام فيزيحها. يحاول مؤسسوها أن يسبغوا عليها لباس القداسة أو المسجدية، مع أنها أسست لبغض أهل البيت. الإمام المهدي عليه السلام سيأتي لهدم هذه المساجد وهدم مقاصير أئمة الجماعة المقصورة كما تعرفون أسست في عهد معاوية بن أبي سفيان. مقصورة مكان غرفة صغيرة يقف فيها الإمام ينعزل عن المصلين يصلي ويصلي المأمومون خلفه، ضمن ذلك حماية إمام الجماعة من أي اعتداء. معاوية بن أبي سفيان حينما ضرب من قبل الخارجي عبد الله بن براك ضربه على مؤخرته على إليته فلم يقتله. حاول معاوية أن يتجنب هذه المحاولات محاولات الاغتيال، فأخذ لم يصلي إلا في مقاصير يعتذر بها عن الناس. كل من جاء بعد معاوية بنى هذه المقصورة. هذه المقصورة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإمام عليه السلام جاء لهدم هذه الضلالات، لإزاحة هذه البدع. الإمام عليه السلام يأتي لإزالة المنائر. المنارة مستحدثة، لم تكن هناك منارة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، المنائر استحدثت بعد ذلك. يأتي الإمام عليه السلام لهدمها، لكنه قد يتساءل بعضنا أن هناك منائر مقدسة في العتبات المقدسة، منائر من ذهب تشير إلى قدسية الإمام وعظمة الإمام. ممكن أن يكون الإمام عليه السلام لم يتعرض إلى هذه المنائر، ممكن أن تكون هذه المنائر استحدثت بعد ذلك محاكاة للمساجد الأخرى، لأنه الآن إذا بني مسجد دون منائر لم تكن هناك صورة مسجدية عليه. العرف فهم من أن هذا مسجد من المنارة أو القبة، ولذلك الإمام عليه السلام حينما يأتي قد يهدم بعض المنائر المتطاولة لا لغرض غرض مقدس أو لله تعالى، بعضهم قد يجعل هذه المنائر للتباهي. ولذلك عندنا في بعض الروايات كراهة تزيين المساجد. الآن نجد كثير من المساجد أو بعض المساجد مزينة مزخرفة، هذه مكروهة منهي عنها. الإمام عليه السلام لابد أن يقف موقفا معينا من ذلك، يقف موقف من هذه المنارات ومن المقاصير ومن أشياء استحدثت، وكل شيء مستحدث فهو بدعة، وكل بدعة يقف أمامه الإمام. عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام إذا قام القائم عليه السلام دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريشا كعريش موسى. عريش موسى بناء بسيط، إشارة إلى البناء البسيط، يهدم هذه المساجد الأربعة ويعيد بناءها لكن ببناء بسيط، يعيدها على يديه. بدل أن هذه المساجد أسست على ضلال أو أسست على محاربة أهل البيت عليهم السلام، الإمام يأتي فيبنيها على أساس التقوى. ويطيرها عريشا كعريش موسى، ويكون المساجد أو وتكون المساجد كلها جماء، جماء بدون شرف، جماء لا شرف لها كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن أو أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام، فقال: إذا قام القائم ولده أمر بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد. أبو هاشم الجعفري يستغرب من ذلك، يقول: ولأي شيء يقوم بذلك؟ فقلت في نفسي: لأي معنى هذا؟ لأي شيء؟ قلت في نفسي: لأي معنى هذا؟ فأقبل علي الإمام فقال: معنى هذا أنها محدثة مبتدعة لم يبنيها نبي ولا حجة، يعني بدعة، وكل بدعة يحاربها الإمام. الإمام عليه السلام بعد ذلك يتجه لبناء وتعمير المسجد الحرام، التوسعات الموجودة في المسجد الحرام بالتأكيد هي يعني أشياء استحدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله. بنو أمية ارتأوا أن يوسعوا هذه المساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي، فوسعوها، ولعل التي وفقت إلى الحج ورأت المسجد الحرام إن شاء الله توفقون في هذا العام بالدعاء في ليلة القدر. طبعا ليلة القدر معروفة، خصوصا ليلة 13 الدعاء للحج، الله سبحانه وتعالى يستجيبه، وليلة 21 الدعاء للحج أيضا حتى يمضيه الإمام، الإمام عليه السلام لا يترتب الحج ولا يكون حج إلا بإمضاء الإمام وموافقته. لذلك هذه الليالي القادمة يحاول الإنسان بكل جهده أن يسأل الله تعالى بالدعاء للحج، ولذلك في شهر رمضان في كل ليلة يدعو الإنسان، ولكن يركز في هذين في هاتين الليلتين. الذي ذهب إلى الحج يرى هناك توسعة واضحة قد استحدثت بعد ذلك، المسجد الحرام القديم واضح المعالم، وما بعده كله مستحدث. الإمام عليه السلام يأتي ويوقف هذه التوسعات ويرجع المسجد الحرام إلى حاله وإلى أصله الأول. عن أبي عبد الله عليه السلام: القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى أساسه ثم يبني. وعنه عليه السلام أن القائم إذا قام يرد بيت الله إلى حجمه السابق، وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، لعله في مسجد الكوفة، كما هو الروايات أن التوسعة التي حدثت في مسجد الكوفة على عهد سعد بن أبي وقاص بأمر من عمر بن الخطاب، كما هو يذكره المسعودي وغير المسعودي. الإمام بعد هدمه لهذه المساجد يقوم ببناء وتوسيع المساجد التي بنيت على التقوى. مسجد الكوفة لم يكفي للمصلين، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: هذا المسجد يوسع وسيبنى 4 مساجد أخرى، لأنه قلنا أن أو سنأتي أن عاصمة الإمام ستكون الكوفة. كل المؤمنين، كل الناس، كل العالم يأتي لعاصمة الإمام، بالتأكيد ستكون المساجد لها دور، ليس الدور العبادي فقط، دور إدارة دولة. الإمام عليه السلام سيأتي ويجعل من هذه المساجد، إضافة إلى أنها دور عبادة، كذلك محل لإدارة دولته الشريفة. ولذلك ستبنى مساجد أخرى إضافة إلى مسجد الكوفة. عن حب العرني قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحيرة فقال: ليبنين بالحيرة مسجد له 500 باب. مسجد له 500 باب، مسجد كبير جدا وواسع، يصلي فيه خليفة القائم، يعني وكيله، وكيل الإمام عليه السلام، يجعله أحد وكلائه على الصلاة، لأن الإمام عليه السلام يصلي في لعله في مناسبات معينة، ليس في كل ليلة أو في كل يوم، ولكن خلفاؤه ووكلاؤه يقومون بإداء هذه الصلاة، صلاة الجماعة. يصلي فيه خليفة القائم، لأن مسجد الكوفة ليضيقن عليهم، وليصلين فيه 12 إماما عدلا، 12 مرة، 12 صلاة يصلى في مسجد الكوفة، كل فريضة يمتلئ مسجد الكوفة بالمصلين، يصلي الإمام، فإذا انتهى يأتي إمام آخر فيصلي فيه، وهكذا حتى 12 إمام، 12 صلاة جماعة. معروف في مسجد الإمام الحسن العسكري عليه السلام في قم تصلى عدة جماعات، أحيانا في وقت واحد وأحيانا في أوقات متعددة، صلاة بعد صلاة، يعني صلاة الظهر تصلى عند الزوال، ثم بعد نصف ساعة تقام صلاة جماعة أخرى، ثم بعد نصف ساعة، وهكذا. الإمام عليه السلام حينما يرى أن مسجد الكوفة لم يأخذ ولم يسع هؤلاء المصلين، يأمر ببناء مسجد له 500 باب. قلت: يا أمير المؤمنين، ويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ هذه الجماعات، هل يسعها؟ قال: تبنى له 4 مساجد. الكوفة أظهرها، مسجد الكوفة هذا اليوم هو أظهر هذه المساجد، مسجد الكوفة أظهرها، وهذا ومسجدان، يعني يقصد مسجد الكوفة وهذا الذي يشير إليه، ومسجدان في طرفي الكوفة من هذا الجانب، وأومأ بيده نحو نهر البصريين والغربيين. قلنا أنه هناك مناطق اندرست في زمن الأئمة عليهم السلام، ممكن أن يشففها الإمام، بالتأكيد الإمام عليه السلام يشففها في هذا الجانب، أي جانب؟ بالتأكيد معالم هذا النهر خفيت علينا اليوم، وجانب البصريين أيضا خفي علينا، سيظهر على يد الإمام عليه السلام. بل أكثر من ذلك، الإمام عليه السلام لم يكتفي ببناء المساجد هنا في الكوفة أو في المناطق الإسلامية، إنما سيأمر ببناء هذه المساجد في البلدان الغربية في أوروبا. الإمام سيأمر ببناء هذه المساجد، تعبير الأئمة عليهم السلام أنه سيبني المساجد في القسطنطينية. في القسطنطينية بعضهم يقول تركيا، والآن موجودة منطقة القسطنطينية في تركيا، الأكثر يقول المقصود من القسطنطينية هي مناطق أوروبا. ولذلك الإمام عليه السلام حينما يفتح هذه المناطق يأمر ببناء المساجد فيها. إذا قام القائم عليه السلام، عن أبي عبد الله يقول: إذا قام القائم، أو إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله، بنى في ظهر الكوفة مسجدا له 1000 باب. إذا كنا تعجبنا من مسجد 500 باب، الإمام عليه السلام يقول: لا، 1000 باب، مسجد له 1000 باب. الإنسان حينما يتصور هذا المسجد وسعة هذا المسجد وله 1000 باب، بالتأكيد مسجد هائل، ولا بد أن يأخذ جموع المصلين، ولذلك ما لا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا ويأتي الكوفة لا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا ويأتي الكوفة. بالتأكيد أن الكوفة تحتاج إلى سعة مساجدها لاستقبال هذه الجموع وهذه الحشود لزيارة الإمام، لرؤية الإمام، لمبايعة الإمام. فلذلك الإمام عليه السلام يهتم بعمران وبتوسعة هذه المساجد. الكثير يسأل عن عاصمة الإمام وكيف تكون هي عاصمة الإمام، هل هي مكة أو المدينة؟ الروايات تؤكد أن الكوفة هي التي ستحظى بعاصمة الإمام. الله سبحانه وتعالى سيجعل من هذه البقعة الطاهرة أشرف بقاع الأرض، أن يجعلها الإمام عليه السلام عاصمة له. الكوفة ستشهد مستقبلا عالميا ظاهرا عاصمة العالم، العالم كله يأخذ أوامره من الكوفة، كله يتوجه بأنظاره إلى الكوفة. الكوفة ستكون مصدر إشعاع لهذا العالم، لأن الإمام عليه السلام سيستقر في هذه المنطقة الكريمة. مسجد الكوفة سيكون مركزا لحكمه لإدارة عمله، ومسجد السهل سيكون مستقر عياله الشريف. الإمام عليه السلام سيستقر في مسجد السهل هو وعائلته، ويكون مقر حكمه وإدارة دولته من مسجد الكوفة، وهذا شرف عظيم، شرف عظيم واقعا. الإنسان حينما ينتسب وينتمي إلى هذه البقعة يجد من نفسه يعني موردا للفخر والاعتزاز بأن ستكون مدينته هذه بعد حين مصدرا للعالم، يحطنها الإمام ووزراء الإمام. الآن الدولة إذا أرادت أن تحيي مدينة تجعلها عاصمة. أفضل مدن في كل دول العالم هي عواصمها. أفضل مدن العالم في زمن الإمام هي الكوفة. الكوفة ليست هذه فقط، الكوفة تشمل النجف، ولعلها تشمل حتى كربلاء، لأن الكوفة ستمتد إلى كربلاء، تتصل بكربلاء، تتصل بكربلاء، والروايات تؤكد ذلك بحيث لا فرق يكون بين الكوفة وكربلاء. لا يمكن تمييز الكوفة أو النجف عن كربلاء، كما اليوم لا يمكن أن نميز النجف عن الكوفة، كذلك ستلتقي وتتشابك الكوفة أو النجف بكربلاء، وستكون عاصمته الشريفة في هذه البقعة، أظهر بقعة العالم هي. عن أبي بصير عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يا أبا محمد، كأني أرى نزول القائم في مسجد السهل بأهله وعياله. قلت: يكون منزله بالثغر، يكون منزله؟ قال: نعم، هو منزل إدريس، وما بعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه، والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله صلى الله عليه وآله، وما من مؤمن إلا وقلبه يحن إليه، يحن إلى هذا المسجد، وما من يوم ولا ليلة إلا والملائكة يأوون إلى هذا المسجد يعبدون الله فيه. يا أبا محمد، أما أني لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا فيه، ثم إذا قام قائما انتقم الله لرسوله ولنا أجمعين. عن الإمام الباقر عليه السلام يقول عن الكوفة: وليأتين عليه، أي على المسجد، وليأتين عليه زمان يكون مصلى المهدي. وعن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر الباقر قال: قلت له: أي بقاع الله أفضل بعد حرم الله عز وجل وحرم رسوله؟ أي البقاع بعد هذين الحرمين؟ فقال: الكوفة يا أبا بكر، هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيين والمرسلين، فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل، مسجد السهل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه، ومنها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه أول قوام من بعده، يعني وكلاءه أيضا، وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين. طبعا من أهم معالم هذه الدولة الشريفة أيضا سيكون للإمام المهدي عليه السلام تشكيلة حكومية من وزراء، الوزراء من أنبياء وأيضا صالحين يبعثهم الله تعالى برجعة، يرجعون إلى الدنيا بعد موتهم، وسيكون أبرزهم عيسى بن مريم. عيسى سيكون له شأن عند ظهور الإمام عليه السلام. الروايات تقول أن عيسى سيجمع أموال الإمام، يعني وزير ماليته، الخازن لأمواله. عيسى مهمته بعد ذلك ستكون إدارة أموال الإمام. طبعا وزراء الإمام تشكيلة جديدة لم نعهدها نحن. وزراء الإمام إضافة إلى عيسى هم أهل الكهف. الله سبحانه وتعالى سيبعث مع الإمام المهدي أصحاب الكهف، وسيبعث معه من قوم موسى 7 أنفار من قبل قوم موسى، وسلمان الفارسي وأبو دجانة. طبعا هؤلاء لهم أثر، الله سبحانه وتعالى اختارهم أن يكونوا وزراء يرجعون مع الإمام عليه السلام. إذا قام القائم عن الصادق عليه السلام، إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله، استخرج من ظهر الكعبة 17 رجلا، 5 من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، و7 من أصحاب الكهف، ويوشع وصي موسى، ومؤمن آل فرعون، وسلمان الفارسي، وأبا دجانة، ومالك الأشتر. هؤلاء سيكونون مساعدو الإمام المهدي إضافة إلى بقية أصحابه. طبعا بالتأكيد سيكون حتى هؤلاء الوزراء لهم شأن، يعني حتى وزراء الإمام لهم خصوصيات، يبعثون من جديد، يحيون من جديد، ولهم شأن مع أنبيائهم، وكذلك سيكون لهم شأن أيضا مع الإمام المهدي. أهم شيء سيميز رعاية الإمام وشعب دولة الإمام، شعب الإمام عليه السلام، هم أن يصلوا إلى مرحلة من مراحل العلم، أرقى مرحلة من مراحل العلم سيصل إليها هؤلاء، أو سيصل هؤلاء إلى أرقى مرحلة من مراحل العلم والنضوج العلمي. الإمام الصادق عليه السلام يقول: العلم حرفان، أو العلم 27 حرف، الآن يستخدم حرفين إذا ظهر الإمام المهدي عليه السلام أخرج 25 حرفا فيكتمل العلم جميعا. طبعا المقصود بالحرف بالتأكيد نوع من أنواع العلم، يعني كل هذا العالم يديره حرفان، فكيف إذا ظهر بعد ذلك 25 قسم من العلوم، 25 حرف من العلوم؟ بالتأكيد ستكون العلوم في أرقى درجاتها. وخطأ البعض يتصور أن الإمام عليه السلام يأمر الناس بأن يعيشوا عيشة بعيدة عن التطور ومعروفة بالزهد والدروشة والانعزال عن التطور العلمي والحضارات العلمية. بالعكس، حضارة الإمام ستكون أرقى حضارة، حضارة الإمام ستكون في نضوجها في كمالها، يصل الإنسان في أكمل مراحل التطور العلمي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال العلم، نقرأ الروايات سريعا حتى نحاول أن نذكر بعض خصوصيات هذه الدولة وما تبقي، يعني الحقيقة لا نستطيع أن نكمل ولكنه نأخذ الأشياء المهمة بعد ذلك. العلم 27 حرفا، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج 25 حرفا فبينها فيبثها في الناس وظن إليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. طبعا الناس يتمتعون باتصالات أيضا متطورة غير ما نعهده اليوم. الآن نجد أن العلم قد تطور، الاتصالات تطورت على أساس الأنترنت والفضائيات، ونقول أن العلم قد وصل إلى كماله. بالعكس، إذا قارنا ما وصل أو ما سيصل إليه الإمام عليه السلام في عصره سنجد نحن الآن في حالة تخلف. يستطيع الناس أن يشاهدوا بعضهم بعضا، إضافة إلى الفضائيات ستكون هناك آلية أخرى يتمتع بها الناس، يرون الإمام في كل مكان في كل منطقة، كل منطقة تتمتع برؤية الإمام. يا ترى هل هي هذه الفضائيات أو أجهزة أخرى؟ الله سبحانه وتعالى سيجعل بيد الإمام هذا التطور العلمي، وكنوز العلم ستظهر على يده. نقرأ هذه الرواية المختصرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كأني بالقائم قد لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا لبس الدرع لا يبقى أهل بلاد إلا وهم يرون أنه معهم في بلادهم. طبعا لهذا الدرع خصوصيات يجعل الناس أن يرون الإمام في كل مدينة من مدن دولته، حتى لو كان يعيش الإمام في الكوفة لكنه مثلا أهل مكة والمدينة يتمتعون برؤية الإمام ومشاهدته. طبعا النقل كما قلنا سيتمتع الناس أيضا بطي الأرض، تطوى لهم الأرض الإمام وأصحابه المقربون، الأقرب فالأقرب. كلما قرب الإنسان من الإمام وطاعته للإمام سيتمتع بهذه الخصوصيات والمزايا، بالتأكيد سيكون مواطن درجة أولى. المواطن درجة أولى ستكون له خصوصيات، يتمتع بطي الأرض، يتمتع برؤية الإمام في كل حين، يتمتع بأن يفتح الله تعالى له من العلم ما لا يمكن أن يحصر بشيء، حتى أنه الإمام عليه السلام يأمره يقول إذا ضاقت عليك مسألة فانظر إلى كفك فستجد جواب هذه المسألة وحلها. هكذا سيتمتع شعب الإمام، لكنه كلما اقتربوا إلى طاعة الإمام تمتعوا بخصوصيات الإمام عليه السلام. نقرأ: سيكون بعدكم أقوام تطوى لهم الأرض وتفتح لهم الدنيا، تطوى لهم الأرض في أسرع الطرق، حتى لو شاء أحدهم أن يأتي شرقها أو غربها في ساعة صعب، يتنقل من الشرق إلى الغرب في ساعات وفي دقائق. ستكون هناك أيضا من خصوصيات هذه الدولة أن شعبها يتمتع بشبكة من المعلومات، كل إنسان يعلم ما يحدث في بيته وهو في مكان معين. الآن أجهزة الموبايل ممكن أن يتصل ببيته ويخبر ما يجري مثلا في بيته. يقول: لا، سيتطور العلم إلى أن يصبح حتى طبعا تعبير الرواية صوته ونعله يخبره ما أحدث أهله بعده عن النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيغيره نعله أو صوته أو عصاه بما أحدث أهله بعده. يتكلمون معه، يعطونه تقارير عما أحدثوا أهله. ستكون هناك منظومة من المعلومات، منظومة معلوماتية لا يمكن تصورها. قد أن أهل زمان الذين سبقونا كانوا لا يتصورون معنى الانترنت. الآن نحن نتعامل بالانترنت، نتعامل بالموبايل، نتعامل بأجهزة حديثة في الاتصالات. مستقبلا لا نستغرب من الروايات، مستقبلا الله سبحانه وتعالى سيجعل كل هذه النعم ظاهرة لرعاية الإمام. صوت الإنسان، عقل الإنسان يتكلم، أو أدوات الإنسان تتكلم معه تخبره ما أحدثوا أهله من بعده، تخبره ما حدث في السوق، في الدائرة، في المكان الفلاني. الإمام عليه السلام يرسل على بعض الناس فيقطع رؤوسهم حتى أن الناس يعرفون أن هذا رجل لم يفعل شيء، ولكن الإمام عنده معلومات تصل عن هذا الشخص حتى أن الناس يظنون أن الجدار سيخبر الإمام أو سيخبر الجدار أحد المؤمنين بما فعله فلان. عن أبي جعفر عليه السلام: إنما سمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر خفيف، حتى أنه يبعث إلى رجل لا يعلم الناس له ذنب فيقتله، حتى أن أحدهم يتكلم في بيته فيخاف أن يشهد عليه الجدار. هذا التطور العلمي الذي يتمتع به الناس بعد ذلك. هذا التطور العلمي سيصاحبه إلى تطور أيضا فكري، نضوج فكري وأخلاقي. شيعة الإمام سيتمتعون بفهم عال دون أن يدرسوا، الله سبحانه وتعالى سيبث في قلوبهم العلم، لأنه عندنا روايات أن العلم نور يقذف الله تعالى في قلوب أوليائه. الله سبحانه وتعالى سيجعل النور في قلوب هؤلاء المؤمنين حتى أنهم سيكونون إشعاع، مصدر إشعاع للعالم جميعا. العالم كلهم يأتون إلى الكوفة، شيعة الإمام عليه السلام يكلفون بأن يعلموا الناس الدين، يعلموهم القرآن، تفسير القرآن كما أنزل، معروف أنه كما جاء بمعناه وتفسيره، لا كما أنزل بمعنى أنه حرف. كما أنزل يعني القرآن بين أيدينا هو هذا، ولكنه معانيه وتفسيره حرفت، تفاسيره حرفت. ولذا تجدون أن كل عالم أو كل مذهب أو كل جهة تفسر القرآن حسب رأيها. بعد ذلك في زمن الإمام لا، التفسير واحد، العلم واحد، المعنى واحد، القرآن واحد، يفسره شيعة أهل البيت عليهم السلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة قد ضربوا الفطاطير، يعني المخيمات مثلا أو المقاصير أو الصفوف للتعليم، الفطاطير يعلمون الناس القرآن كما أنزل بمعناه وبتفسيره. وعن أبي عبد الله عليه السلام: كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني، المثاني يعني سورة الفاتحة، طبعا سورة الفاتحة وما بعد سورة الفاتحة، المثاني والكتاب الكريم. شيعة أهل البيت يفسرون سورة الفاتحة بما هي، سورة الفاتحة فيها معاني وفيها مغازي، ولذا التأكيد على سورة الفاتحة أكثر من غيرها. سورة الفاتحة فيها إشارة إلى التوحيد، وفيها إشارة إلى النبوة، وفيها إشارة إلى إمامة أهل البيت عليهم السلام. وإذا صار عندنا مجال في وقت آخر إن شاء الله سنتعرض إلى أهمية سورة الفاتحة في إمامة أهل البيت عليهم السلام. المرأة في، ولعل السيد الذي سيأتي بعدي إن شاء الله سيبين دور المرأة في عصر الإمام، ولكنه نشير إلى أن المرأة سيأتيها الله تعالى الحكمة والنضوج العلمي والفكري، بحيث أنها تقضي وهي في بيتها، يعني تصل إلى مرحلة الاجتهاد، لأن الشخص لا يقضي ولا يحكم بأحكام الله تعالى إلا أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد. المرأة تصل إلى هذه المرحلة، إلى هذا النضوج، وستحكم وهي في بيتها. عن أبي جعفر عليه السلام: وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة تقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، لا تحتاج إلى أحد تسأله، هي تقضي، هي تفسر الكتاب، هي تحكم بالأحكام، لا تحتاج إلى أحد تسأله. تصل إلى مرحلة من المراحل الاجتهاد العلمي يؤتيها الله سبحانه وتعالى من الحكمة ما لا تحتاج إلى أحد. طبعا أهم صفة أيضا سيتمتع بها رعاية الإمام عليه السلام: شعورهم بالغنى. الناس سيكتفون بما عندهم، حتى لو أن الإنسان أعطوه ما يريد وما يسأل يشعر بأنه غني، حتى أنه لم، طبعا القناعة، يتمتعون بحالة القناعة. إذا خرج المهدي عليه السلام ألقى الله الغنى أو الغناء في قلوب العباد، حتى يقول المهدي: من يريد المال ولا يأتيه أحد، لا يحتاج إلى أحد. لماذا؟ لأن الناس كلهم يعرفون أن الحاكم العادل لا يضيع حقوقهم، هناك عدل، هناك محافظة على الثروات، هناك توزيع متساوي، بعد ذلك لا يقلق الإنسان. الإنسان لماذا يقلق؟ لماذا يخاف؟ لأنه يخاف من عدم التوزيع، سوء التوزيع، وجود اختلاسات، عدم مساواة. إذا حكم الإمام بعد ذلك، الإنسان يرى من نفسه أنه قد ضمنت حقوقه، فلماذا يخاف؟ الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه الغنى، يستغني عن كل شيء، يكفيه وجود الإمام، وجود الإمام وعدل الإمام يكفيه، يغنيه عن كل شيء، يغنيه عن كل مال. ولذلك حينما يدفع له الزكاة أو تدفع له الصدقة لا يأخذ، بل إذا دفعت له مرتبه الشهري يقول: أنا أكتفي، أخذ ما يكفيني. قمة في الكمال الأخلاقي يصل إليه الإنسان حينما يشعر بالغنى والقناعة، بعد ذلك لا يعتدي أحد على أحد، لا يعتدي أحد على حق أحد، الحقوق كلها مضمونة، المعيشة كلها مضمونة، الحياة كلها مضمونة. عند ذلك الإنسان يستغني عن كل شيء، الثروات المالية توزع توزيع حقيقي وعادل، حتى أن الناس يستغنون، حتى لو رأوا الذهب تركوه، حتى لو يرى الذهب والمال أمامه يتركه، لأنه يستغني، يصل إلى حالة التعفف، يصل إلى حالة الالتزام والتدين. يقال أن السيد المرتضى رضوان الله عليه يعطي مفاتيح صندوق الأموال إلى طلبته، يوزع عليهم مفاتيح هذا الصندوق، كل واحد عنده مفتاح، كل من احتاج إلى مرتب أو إلى مصرف يفتح الصندوق ويأخذ ما يكفيه، لا يتجاوز على حق. هذه تربية عالم من علماء أهل البيت، فكيف بتربية الإمام؟ لم يتجاوز أحد على أحد. نقرأ هذه الرواية المختصرة وإلى روايات أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تقي الأرض أفلاذي كذب أكبادها، الأرض تخرج ما اختزن من ذهب وفضة ومن معادن ثمينة، تخرجه الأرض عند وجود دولة الإمام. سبائك الذهب تخرج، الفضة تخرج، المعادن الثمينة تخرج، تقي الأرض أفلاذ أكبادها، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، أسطوانات من الذهب والفضة. سيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هذا التقاتل على الذهب وعلى المال، الإنسان يستغني، حتى هذا المجرم يكون في زمن الإمام رجل صالح يكتفي من كل شيء، يقول كل شيء هو تحت قدمي، الذهب والفضة والأموال، إذن لماذا أنا أتقاتل؟ لماذا أتدافع مع الآخرين؟ يندم على ما فرطه، ولذلك يدع كل شيء. المهم عدالة الإمام، والإمام موجود يستغني عن كل شيء. طبعا ندع بعض الأشياء، ولكن هناك ميزة في زمن الإمام عليه السلام، أن حتى هذه الحيوانات والوحوش سوف يجعل الله تعالى فيها ألفة تتآلف مع الآخرين. هذه الحياة والعقارب، هذه السباع الضارية لا تتعرض إلى أحد، حتى أن بعض الروايات التي سنقرأها أن الصبيان يلعبون بالحيات، تعيش مع الناس، تعيش مع الناس. الله سبحانه وتعالى يجعل العالم كله دولة سلام، لا قتال لا اعتداء، حتى الحيوان يتعايش بسلام مع الآخرين. عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قام قائمنا لذهبت الشحناء من قلوب العباد. عن ابن عباس: في زمن الإمام يوسف، زمن الإمام، حتى يأمن الشاة والذئب والبقرة والأسد والإنسان والحية، وحتى لا تقرض الفأر جرابا، هذه الفأر المؤذية لا تتعرض إلى أحد بسوء، تعيش بسلام مع الناس. وعن أمير المؤمنين عليه السلام لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها واصطلحت السباع والبهائم حتى تمسي المرأة بين العراق والشام لا يهيجها سبع ولا تخافض. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: ويستقيم أمره، يعني أمر الإمام القائم، ويعدل بين الناس حتى ترعى الشاة مع الذئب في موضع واحد، وتلعب الصبيان والعقرب، ولا يضرهم، ويذهب الشر ويبقى الخير. وعن أبي هريرة، طبعا هذه حتى روايات سنية، لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى مع الإمام المهدي عليه السلام، ويكون الذئب إلى آخر الآية، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، كأنه كلب الماشية، كأنه كلبها يحرسها ويرعاها، ويكون الأسد الإبل كأنه فحلها. وعن أبي إمام الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم خطبة، فكان آخر الخطبة وإمام الناس يومئذ رجل صالح، إلى أن يقول: وينزع حمة كل دابة حتى يدخل أو يدخل الوليد يده في فم الحنش، الحنش عن الأسعى الكبيرة، يدخل الوليد يده في فم الحنش فلا يضره، تلقى الوليدة يعني الطفلة الصغيرة الأسد فلا يضرها، ويكون في الإبل كأنه كلبها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، إلى آخر الروايات. هذه بعض الروايات، وهذه بعض الخصائص لدولة الإمام عليه السلام، وبالتأكيد لم نأتي على كل هذه الخصائص، وإنما هي على أساس ما وردت لنا من روايات عن طريق أهل البيت عليهم السلام، وأيضا عن طريق أهل السنة. ولغرض توسعة هذا المحور ممكن مراجعة كتب تتحدث عن دولة الإمام المهدي عليه السلام، والروايات موجودة كثيرا مبثوثة في كتب الحديث، سواء كان على أساس أهل السنة أو الشيعة، وستجدون الكثير بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.